يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال الحديث العاشر: قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث سبق أن تناولنا جزءا من شرحه في مجالس متعددة، وعرفنا أنه أصل في حمل الناس على الاسترزاق من الحلال، وأصل في أن الإنسان الذي يريد أن تقبل أعماله وأن يستجيب الله لدعائه عليه أن يتجنب أكل الحرام، وأن يكون ماله ورزقه من الحلال، فإن الحرام إذا تسرب إلى جسد الإنسان إلى طعامه أو شرابه أو لباسه فهو مما يحول بينه وبين إجابة الدعوة. وقد عرفنا فيما درسناه أن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يجعله الله مستجاب الدعاء، يعني إذا دعا الله قبل الله دعاءه، وإذا استغاث بالله أغاثه الله، وإذا توسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح استجاب الله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مستجاب الدعوة. وسعد بن أبي وقاص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الذين شهد لهم بالجنة، حيث قال سعد في الجنة، ومن الذين أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكان سعد بن أبي وقاص من خؤولة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم أحد كان ممن يذود ويدافع وينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحدق به العدو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نثر له كرامته، يعني البيت الذي فيه السهام، وكان صلى الله عليه وسلم يناوله السهام وهو يرمي بها، رمى في يوم أحد 1000 سهم في سبيل الله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أبويه إلا لسعد. سعد هذا الذي أبلى هذا البلاء وكان قد شهد بدرا. سعد الذي كان من أوائل من دخل في الإسلام، سعد الذي هاجر من مكة إلى المدينة، سعد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس هذا خالي فأيكم يرويني خاله، يعني يفخر به. لما جاءه سأله يا رسول الله اجعلني مجاب الدعوة، ادعو الله لي ان اكون مجاب الدعوة، يعني اذا رفعت يدي يقبل الله دعائي. وهذا الامر ليس بعزيز على الله مقابل مواقف سعد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان تكون هذه المسألة عامة وان ترتبط بالاسباب وان تتعلق بالاعمال، وان هذا الامر يشمل سعدا وغير سعد، وكل من اراد من امة محمد صلى الله عليه وسلم ان يكون مجاب الدعوة عليه ان يلتزم امرا واحد، ان يكون حلال المصدر مصدر الارزاق، ان يكون حلال مصدر الارزاق، ان يكون رزقه من حلال، ان يكون ماله من حلال، ان يكون دخله من حلال، ان لا يشيب، ان لا يشوب مصادره من الحرام. فإن الحرام إذا تسرب إلى مال المرء أفسد عليه حياته، وأقل ما في ذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام: كل مال، كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك سعد لما قال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني مجاب الدعوة، قال يا سعد، يا سعد اطب مطعمك تجب دعوتك، اطب مطعمك تجب دعوتك. وفعلا عمل سعد رضي الله عنه بذلك، وكان حريصا ألا يدخل إلى ذمته درهم من حرام. كل الأموال التي يعمل بها، يتاجر بها، يأكل منها، يتزود لحياته منها، يلبس منها، كان حريصا على أن تكون حلالا. ولذلك أجاب الله دعوته، وكان سعد ممن تجاب له الدعوات. لما عين عمر رضي الله تعالى عنه سعدا أميرا على أهل العراق، أميرا على أهل العراق، جاء بعض من أهل العراق ويشكو سعد عند عمر: إن أميرك الذي أرسلت إلينا لا يحسن الصلاة ولا يقسم بيننا بالعدل ويأكل أموال المسلمين، هكذا جاءوا واشتكوه إلى عمر. وعمر رضي الله تعالى عنه يعرف من هو سعد، يعرف من هو سعد، لكن لما كان في موقع المسؤولية كان لابد من أن يتثبت، فاستدعى سعدا وجاء بسعد من العراق إلى المدينة وواجهه بالقوم قائلا: إن هؤلاء يقولون إنك لا تحسن فيهم الصلاة وإنك لا تعدل فيهم بالقسمة وإنك وإنك. فما كان من سعد رضي الله تعالى عنه إلا أن قال لأمير المؤمنين: أنت تعلم حالي، لكني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يريني فيهم عجائب قدرته، أن يطيل أعمارهم وأن يفتنهم إلى غير ذلك مما دعا به على بعضهم. فكان واحدا منهم قد كبرت سنه وسقطت أسنانه وبيض حاجبه، لكنه إذا مر بنساء فتن بهن، نظر إليهن وغمزهن بعينه وحاجبه يريد أن يثير فيهم فتنة. فإذا قيل له اتق الله يا رجل، أنت رجل مسن، رجل كبير، رجل لست من أهل الدنيا، كان الأولى بك أن تتوجه إلى الله وأن تتوب إلى الله، لكنه يعلم أن هذه فتنة وبلوى تلي بها، فيقول ماذا أفعل؟ رجل كبير طاعن في السن، أصابتني دعوة الرجل الصالح، أصابتني دعوة الرجل الصالح سعد بن أبي وقاص. هكذا كان رضي الله عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يعلمه ما ينفعه في دنياه وفي آخرته، قائلا يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك. فصارت حكما عاما وفتيا عاما ونصيحة عامة لكل من أراد أن يكون مستجاب الدعوة، ما عليه إلا أن يحسن دخله، يبيح يحلل دخله، يكون دخله من المال الحلال، فإن كان غير ذلك فلن يتوقع أن تستجاب له دعوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فهذه دعوة وجهها الله للأنبياء، مع أن الأنبياء عصمهم الله فهم معصومون، لا يقعون في الخطأ، لا يقعون في الماء في المحرم، لا يقعون في الإثم، لكن هو من باب استمروا على ذلك، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، استمروا على هذا الفعل، ولا يغيرنكم الزمان والمكان من أن تتقصوا حل المال. وهكذا دعا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبناكم ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمن لا يبالي في أكل المال الحلال، فيأكل الحرام مع الحلال، ويأكل من كل ما يقع في يديه، ولا يسأل ولا يتحرى ولا يعرف هل مصدر هذا المال حلال أو حرام. قال ثم إن الرجل يطيل السفر، يعني يخرج من بلده مسافرا، ولعل هذا السفر الذي يقصده سفر مشروع، سفر مستحب، سفر مطلوب كسفر الحج والعمرة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وزيارة بيت المقدس أعاده الله على المؤمنين والمسلمين، أمثال هذه الأسفار التي تضرب لها أكباد الإبل والتي يخرج بها الإنسان وهو معلق آماله بالله بأنه ينال من ورائها أجرا. فالأسفار مظنة استجابة الدعاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومن هؤلاء الثلاثة المسافر حتى يرجع. فهذا المسافر يطيل السفر حتى إنه يؤثر السفر على سلوكه ولباسه وحياته ومعيشته. ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني يصير أشعث، يصير أغبر من كثرة ما يتعرض له من التراب، ومن كثرة ما لا يتمكن من الاستحمام ومن تغيير اللباس، فيصاب بكونه أشعث، شعره يتطاير، لا يجد مشطا يسرحه أو يرجله، وكذلك الثياب تتسخ والجسم يتسخ فيكون أغبرا. ومن كان هذا حاله أيضا هو مظنة لأن يقبل الله جل وعلا منه الدعاء، وذلك لانكساره، وذلك لتواضعه ولذله ولاشتغاله بأمر الله عن أمره، فيكون الانكسار والتذلل والخشوع والخضوع من الأسباب التي يقبل الله بها الدعاء. فيكون الرجل قد جمع بين سببين، سبب السفر وسبب الخشوع والخضوع والذلة. يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، وهذه حالة ثالثة من الأحوال التي تكون مظنة لإجابة الدعوة، أن يرفع العبد يديه عند الدعاء، عند دعاء الله سبحانه وتعالى، يرفعهما ليظهر تضرعه وليظهر دعوته وليظهر ذله وليظهر خضوعه لله جل وعلا. فرفع اليدين من السنن التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدعاء. كثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الدعاء، كان يرفع يديه إذا استسقى، كان يرفع يديه إذا سأل الله جل وعلا، كان يرفع يديه إذا قام لله جل وعلا داعيا. ففي يوم بدر، في يوم بدر بعد أن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كافة الاحتياطات أو الاحتياطات كافة، جهز الجيش، رتب الجيش، نصع الجيش، وعظ الجيش، بعد ذلك دخل العريش، دخل العريش ووقف يبتهل إلى الله يدعو ربه، وقد رفع يديه، وكان من دعائه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم. وهكذا كان يدعو صلى الله عليه وسلم دعاء شديدا، دعاء ملحا، وقد رفع يديه حتى سقط الرداء من كتفيه. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وراءه يعود يصلح له رداءه، يعيده إلى موضعه، ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك بعض مناشدتك ربك بعض مناشدتك ربك فإن ربك سامع دعاءك، وإن ربك مجيب دعاءك، وإن ربك ناصرك، وإن ربك خاذل عدوك، إلى أن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي يعلمه ويشعره بأن الله تعالى قبل دعاءه وأنه استجاب لدعائه، ويعرفه بمصارع القوم يعني المشركين، هذا مصرع فلان وهنا يصرع فلان وهناك يصرع فلان، جاء الوحي بذلك. فكان رفع اليدين أيضا من أسباب إجابة الدعاء. فيكون هذا الرجل المسافر قد قام بكل المطلوب وعمل كل الوسائل التي من أجلها يقبل الله الدعاء، السفر، العبادة في السفر، الدعاء، رفع اليدين، لكن مع ذلك الله لا يستجيب. لماذا؟ لأن الرجل خلط ماله الحرام بالحلال، لأن الرجل يأكل المال الحرام، وأكل مال الناس بالباطل له أنواع، السرقة من أكل أموال الناس بالباطل، الغصب من أكل أموال الناس بالباطل، الاختلاس من أكل أموال الناس بالباطل، الغلول من أكل أموال الناس بالباطل، التعامل بالربا من أكل أموال الناس بالباطل، كل هذا مانعا من قبول الدعوة. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يعني أعطني، هب لي، افعل لي، انصرني، لكن النبي يقول: ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، وجسمه نبت من الحرام، فأنى يستجاب له؟ أي كيف يقبل الله منه الدعاء؟ كيف يقبل الله منه العمل حتى يثيبه عليه؟ فهذا الحديث حثنا النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا كل الدلالة على أنه لا يجوز لمن أكل الحرام أن يقبل دعوته. نعم، ما نسانا رفع البصر لا بأس. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند كلام ابن رجب الحنبلي، يقول رحمه الله يتكلم عمن غصب مالا، أخذه عنوة قهرا من صاحبه، وإذا هذا الحكم في المال الغصب فهو أيضا في السرقة والاختلاس من باب أولى. يقول: إذا كان الإنسان غصب مال وبعد ذلك تاب إلى الله، أخذ يفتش عمن اغتصب منه المال ما وجده، ماذا يفعل بالمال؟ هل يأكله؟ أو هل يتصدق به؟ أو هل يتركه؟ هذه مسألة عرضها الفقهاء فبعضهم قال يبقي المال إلى أن يأتي صاحبه أو ورثته، وبعضهم قال يتلفه لأنه مال حرام، إن كان شيئا يؤكل أحرقه، وإن كان شيئا لا يؤكل ألقاه في البحر وأتلفه. لكن هذا القول يتعارض مع أمر النبي أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضياع المال وإتلاف المال، وكذلك إلقاؤه في أماكن مهجورة أو إبقاءه يعرض المال إلى التلف. ولهذا قال بعض أهل العلم إن وجد صاحبه أعاده إليه، وإن لم يجده تصدق به على ذمته، لكنه لو جاء يوما يقول له أنا فعلت كذا، تصدقت بمالك عنك، فإن قبلت فبها، ما قبلت يلزمه أن يدفع له ماله، لأنه هو يعني الغارم له. هذه مسألة أشار أو تكلم فيها في الغصب، لكن الحكم قد يتعدى إلى غير الغصب. قال واعلم أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفا على إجازة مالكه، فإن أجاز تصرفه فيه جاز. قال وقد حكى بعض أصحابنا يعني الحنابلة رواية عن أحمد أن من أخرج زكاته من مال مغصوب ثم أجاز له المالك جاز وسقط عنه الزكاة، وإلا قال. وكذلك خرج ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا اعتق عبد غيره عن نفسه ملتزما ضمانه في ماله ثم أجازه المالك جاز، يعني ذلك العتق. الأصل لو أن إنسانا تصرف في عبد غيره وأعتقه العتق ما يجري، لكن لو وضع في بهله أنه يعتقه وأنه يتحمل قيمة العبد وأنه يدفعه لسيده متى جاء، يقول الأمر هنا متعلق بالسيد، فإذا أجاز له ذلك الحكم جاز وإلا فلا. قال ثم أجازه المالك جاز ونفذ عتقه، وهو خلاف نص أحمد. قال وحكي عن الحنفية أنه لو غصب شاة فذبحها لمتعته، يعني ذبحها عن الشاة المطلوبة في حج المتعة، من حج متمتعا بمعنى أنه أتى في شهر الحج إلى مكة محرما بالعمرة ثم أدى مناسك العمرة وبعد ذلك يحج من عامه يبقى في مكة إلى أن يحج، هذا يلزمه هدي. هذا الهدي يقول لو كان مغصوبا لكن لما عرضه على صاحبه قال يا شيخ هذه الشاة أخذتها منك قهرا وأنا الآن احتجت إلى أن أذبحها في الحج، فهل تسمح لي بذبحها أو لا؟ فإن أجازه بذبحها عندئذ يصح وتعتبر شاة تغني وتجزئ عن حج المتعة، وهكذا لو حج قارنا جمع بين الحج والعمرة، لكن لو لم يجز المالك فلا تجزئه وعليه أن يذبح غيرها. هذا ما أراد بقوله. وحكي عن الحنفية أنه لو غصب شاة فذبحها لمتعته وقرانه، ثم أجازها المالك أجزأت عنه، أجزأ عنه. قال: الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته. قال: فهذا جائز عند أكثر العلماء، منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. قال ابن عبد البر: ذهب الزهري ومالك والثوري والأوزاعي والليث إلى أن الغال إذا تفرق أهل العسكر ولم يصل إليهم إنما يدفع إلى الإمام الخمس ويتصدق بالباقي. نعم. لا، أجزأت يعني النفقة. قال: وروى ذلك عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وعن معاوية رضي الله عنه، والحسن البصري، وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، لأنهما كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. قال: وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التصرف، بعد التعريف وانقطاع صاحبها، وجعلوه إذا جاء مخيرا بين الأجرة والضمان، وكذلك المقصود. قال: وروى عن مالك بن دينار رحمه الله قال: سألته عطاء بن أبي رباح عمن عنده مال حرام ولا يعرف أربابه ويريد الخروج منه، قال: يتصدق به ولا يقول إن ذلك يجزئ عنه. قال مالك: كان هذا القول من عطاء أحب إلي من وزنه. قال: وقال سفيان: في من اشترى من قوم شيئا مغصوبا يرده إليهم، فإن لم يقدر عليهم تصدق به كله ولا يأخذ رأس ماله. وكذا قال: في من باع ممن تكره معاملته بشبهتين وغيرها، قال: وتصدق بالثمن. وخالفه ابن المبارك رحمه الله وقال: يتصدق بالربح فقط، أما رأس المال فلا يتصدق به لأنه ملك للآخرين خاصة. وقال أحمد: يتصدق بالربح. وكذا قال: في من ورث مالا من أبيه وكان أبوه يبيع ممن تكره معاملته، أو يتصدق منه بقدر الربح ويأخذ الباقي. قال: وكذا قال: في من ورث مالا من أبيه وكان أبوه يبيع ممن تكره معاملته، أنه يتصدق منه بمقدار الربح ويأخذ الباقي. قال: وقد روي عن طائفة من الصحابة نحو ذلك، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن يزيد الأنصاري. قال: والمشهور عن الشافعي رحمه الله في الأموال الحرام أنها تحفظ ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها. وكذلك وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يرى أن من عنده مال حرام لا يعرف أربابه أنه يتلفه ويلقيه في البحر ولا يتصدق به. وقال: لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالطيب، فالصحيح الصدقة به، لأنه إتلاف المال وإضاعته منهي عنه، هذا الصحيح أنه يتصدق به، لأن إتلاف المال وإضاعته منهي عنه، وإرصاده أبدا تعريض له بالإتلاف واستيلاء الظلمة عليه. والصدقة به ليست من مكتسبه حتى يتصدق بها على نفسه حتى يكون تقربا منه بالخبيث، وإنما هي صدقة عن مالكه ليكون نفعه له في الآخرة، حيث يتعذر عليه الانتفاع في الدنيا قال: قوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرا يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. يقول هذا الكلام أشار فيه إلى أن آداب الطعام وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته وإلى ما يمنع من إجابته. فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة أشياء، أحدها إطالة السفر. قال والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده. قال أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وغيره: ودعوة الوالد على والده أو على ولده. وروي مثله عن ابن مسعود رضي الله عنه، روي عن الصحابة هذا العدد أبو هريرة. فذكر في حديث أبي هريرة هذه الثلاثة: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الولد. قال ومتى طال السفر يكون أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. والأمر الثاني حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار، وهو من مقتضيات وهو أيضا من المقتضيات لإجابة الدعاء كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا، وكان مطرف بن عبد الله قد حبس له ابن أخ، فلبس خلقان ثيابه وأخذ عكازا بيده، فقيل له: ما هذا؟ قال: أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي. قال والثالث يعني السبب الثالث في استجابة الدعاء مد يديه إلى السماء، وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته. وفي حديث سلمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. قال الحديث رواه الإمام أحمد. قال رواه أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وروي نحوه من حديث أنس وجابر وغيرهما، يعني في أن رفع اليدين سبب في استجابة الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، ورفع يديه يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه من منكبيه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع يديه في الدعاء أنواع متعددة، منها أنه كان يشير بإصبعه إلى السبابة فقط، وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على المنبر وفعله لما ركب راحلته. وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت في الصلاة يشير بأصبعه، منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق بن راهوية وابن عباس، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره: هذا هو الإخلاص في الدعاء. وعن ابن سيرين: إذا أثنيت على الله فأشر بأصبع واحدة. ومنها أيوة من صفات رفع اليدين أنه يرفع يديه أنه رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة هكذا وهو مستقبلها وجعل بطونها مما يلي وجهه. وقد رويت هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء، واستحب بعضهم الرفع في الاستسقاء على هذه الصفة منهم الجوزجاني. وقال بعض السلف الرفع على هذا الوجه تضرع، ومنها عكس ذلك. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أيضا، وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يدعون كذلك. وقال بعضهم الرفع على هذا الوجه استجارة لله عز وجل واستعاذة به، منه ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس وابو هريرة رضي الله عنه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استعاذ رفع يديه على هذا الوجه. ومنها رفع يديه جعل كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، وقد ورد الأمر بذلك في سؤال الله عز وجل في غير حديث، وعن ابن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة وابن سيرين أن هذا هو الدعاء والسؤال، والله عز وجل. قال ومنها عكس ذلك وهو قلب كفيه وجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض مما يلي الأرض. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. قال وخرجه الإمام أحمد رحمه الله ولفظه فبسط يديه وجعل ظاهرهما مما يلي السماء. وأخرجه أبو داود ولفظه استسقى هكذا، يعني مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض. قال وقد خرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يدعو هكذا ورفع يديه حيالا سندوتي وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض. ابن سلمة رضي الله عنه، وهكذا وصف حماد بن سلمة رحمه الله رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. وروي عن ابن سيرين أن هذا هو الاستجارة، وقال الحميدي هذا هو الابتهال. قال وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد بن خارجة الرابع، يعني والسبب الرابع من أسباب استجابة الدعوة الإلحاح على الله تعالى بتكرير ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. قال وخرج البزار من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إذا قال العبد يا ربي أربعا قال الله الله لبيك عبدي سل تعطى. قال وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد بن خارجة أن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فقال اجثوا على الركب وقولوا يا رب يا رب. ورفع السبابة إلى السماء فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم، يعني من كثرة المطر. هنا بعض الأسئلة نجيب عليها. يقول هل معنى السنة، هل من السنة قراءة الفاتحة فقط في الراتبة بعد العشاء؟ الأصل أن الإنسان إذا صلى، إن كانت الصلاة ربع ثنائية، يقرأ الفاتحة ويقرأ معها ركعة أو يقرأ معها سورة أو آيات. إذا كانت الصلاة ثنائية في كل ركعة، أما إذا كانت الصلاة رباعية فإنه يقرأ في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بسورة أو بآيات، ويقتصر في الركعتين الأخريين على قراءة الفاتحة. أما أن يقتصر على قراءة الفاتحة في السنن فهذا ليس من السنة. هل يوجد تخصيص بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة وما صحته؟ الجواب: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على أن يكثروا من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال: في يوم الجمعة وليلته، وأكثروا علي من الصلاة فيه، في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن فيها ساعة يستجيب الله فيها الدعاء. أما الصيغة فأفضل صيغة في صلاة النبي، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تلك هي الصيغة التي علمنا في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لأن هذه مطلوبة في الصلاة الفريضة، والله تعالى يقول عن أعمال الفرائض: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، لما أنزل الله جل وعلا قولا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي بعض الروايات: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه إن شاء الله هي أفضل الصيغ. ما صحة صلاة التسابيح؟ هذه صلاة اختلف أهل العلم في سنيتها وشرعيتها، فكثير من أهل العلم لا يرى سنيتها، ويرى أنها صلاة تخالف صوغ الصلاة التي أمرنا أن نصلي بها، وأمرنا فيها بالتسبيح والتهليل في مواضع الأولى أن يقرأ فيها بالقرآن، وأن يسبح في مواضع الأولى أن يذكر فيها غير التسبيح. لذلك قالوا إن هذه الأحاديث أو هذا الحديث الذي ذكر في صلاة التسبيح فيه مقالات، وربما خالف كثيرا من السنن التي شرعت في الصلوات. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأحاديث من حيث الإسناد صح إسنادها، وما دامت قد صحت إسنادها فيمكن العمل بها. هل يجوز قوله: اللهم برحمة من أرسلته رحمة للعالمين؟ ما فهمت هذا الدعاء: اللهم برحمة من أرسلته رحمة للعالمين، إيش يقصد برحمتي؟ لو قلت: اللهم نسألك أن ترحمنا بإيماننا بمن أرسلته رحمة للعالمين، يصح هذا الدعاء. لكن التوسل برحمة من أرسلته، رحمة من أرسلته، من أرسله الله، ما علاقتك بها أنت؟ ما علاقتك برحمة من أرسله الله حتى تتوسل بها؟ ولذلك هذا يعد من نوع من أنواع التعدي في الدعاء. والأدعية أيها الإخوة الأصل فيها أنها تتلقى من الشرع، أنها كما نقول توقيفية. والله تعالى علمنا أنواع كثيرة من الدعاء في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدعية كثيرة، وحفظ أصحابه أدعية يدعون الله بها. فما كانت من أدعيته مثل هذا الدعاء، وهو التوسل بالذوات أو بالجاه. ولذلك علينا أن نكتفي بما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء، حيث إن الله تعالى نهانا أن نعتدي في الدعاء. سؤال آخر يقول: رجل أفطر في رمضان متعمدا، ماذا عليه؟ الجواب: نقول إنه آثم لمخالفته أمر الله، وأنه يجب عليه أن يصوم يوما عما أفطر، بعد أن يتوب إلى الله توبة نصوح، يندم على ما فعل، ويعزم على أن لا يفعل، يعني لا يفطر مرة أخرى، ويقلع عن الذنب، يعني إن كان مستمر في الفطر يتوقف، ثم بعد ذلك يتوب إلى الله توبة نصوحة ويصوم، لعل الله يقبل منه. وقد جاء في بعض الآثار فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفطر يوما متعمدا مستخفا مستهترا متكاسلا كما هو حال كثير من الناس، لا يجزئه صوم الدهر وإن صامه، يعني من باب التغليظ عليه، إلا إذا تاب، فإن الله تعالى يقول: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون. وقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولأن الإفطار في نهار رمضان متعمد كبيرة، والكبائر لا يكفرها إلا التوبة، الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. أما أنه يستخف بذلك، فإنه لو أفطر جاحدا صيام رمضان وقال: الله ما فرض علي رمضان، فهذا يكفر، يخرج عن الملة. يسأل سؤال يقول: هل يصح أن أعتكف الأيامات الوترية فقط في العشر الأواخر من رمضان؟ الجواب: لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن اعتكف العشر الأواخر، فإن أردت الاعتكاف في رمضان فلا بد من الالتزام بالأيام كلها. لكن لو أن إنسان مرتبط بأعمال وما عنده إجازة إلا مثلا يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع، وأراد أن يحيى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فاعتكفها فلا بأس. وكذلك الموظفون الذين يعملون لا يعطون الإجازة إلا مثلا في اليوم 24 أو 23 أو 25، وأحب أن يقضي بقية الأيام في الاعتكاف فلا بأس. أما إذا كان متفرغا وأراد أن يعتكف العشرة الأواخر من رمضان فلا بد من الاعتكاف في أيام، في الأيام الوترية والأيام الشفعية. ما حكم رفع اليدين عند الدعاء في صلاة الجمعة والإمام على المنبر؟ ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. فكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب دعا للناس، لكنه ما كان يرفع يديه عند الدعاء في خطب يوم الجمعة إلا إذا كان الدعاء للاستسقاء، فإن دعا للاستسقاء رفع يديه. هذا ما ذكر في سنة رفع اليدين في خطبة يوم الجمعة. يقول: لقد تعاملت مع أحد البنوك بنظام المرابحات 4 مرات. عندما سألت أحد الإخوة العلماء قال لي: مثل هذه المرابحات ربوية. فتبت من ذلك الوقت، ولكن ماذا أفعل بالفلوس التي كسبتها من تلك المرابحات؟ الجواب: إن كان تعاملك مع البنوك على نظام المرابحات الإسلامية، بمعنى أنك تدفع لهم مال يشترون لك به سلعة من السلع ثم يتولون البيع بالربح، يعطونك نسبة من الربح، يعني يقولون لك: نحن نبيع لك سكر، نشتري لك بمليون ريال سكر ونبيعها لك في الأسواق المحتاجة، وقد يصادف بيعها بـ1,200,000، لكننا نعطيك من الربح 60%، 50%، 40%، ثم يبيعون ويعطوك النسبة التي اتفقت معهم. هذا النوع من التعامل والنوع من البيع إن شاء الله جائز ولا شيء فيه ولا يعد من الربا، لأنه بيعهم يعني يقوم على الربح والخسارة، لاحتمال أنهم ما ربحوا، السلعة زادت في البلد، السلعة نزل سعرها، فأنت تخسر إذا خسروا وتربح إذا ربحوا. هذا النوع من التعامل يسمى ببيع المرابحة، وهو إن شاء الله مباح كما أشار إلى ذلك أهل العلم، لأن هذا بيع وشراء وليس قرضا. لكن لو أن البنك قال لك: أعطيني فلوسك وسلفني إياها واجعلها عندي قرضا، وأنت تعد مقرض للبنك، وأنا أعطيك ربح 40%، 30%، 50%، 20%، 10%، 1%، يعتبر ربا، لأن الله تعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني الدين. المضاربة، الأمر الأول هم يشترون لك السلعة، الأمر الثاني المضاربة هي أن تشاركهم في التجارة، يعني يقول لك: ادفع المال هذا مضاربة، نحن وأنت نريد أن نشتري سلعة، نأخذ منك نسبة جزء ومن غيرك جزء. فمثلا يشترك 4, 5, 6 يدفعون قيمة السلعة التي تباع، ثم يتاجر فيها، وقد يبيعونها ويشترون شيء آخر. هذا ما يسمى بالمضاربة. وأما المرابحة فتكون في سلعة معينة بعينها، تشترى لك باسمك وتباع لك باسمك. يقول: سؤالي: كثير الجدال حول الأذن في أذن الطفل المولود في اليمنى والإقامة في اليسرى، هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه شيء من الضعف، لكن روي أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلونه. إذا ولد لهم مولود يؤذنون في إذنه اليمنى ويقيمون في إذنه اليسرى حتى يكون أول ما يلقى سمعه هو الأذان. قال: هل ورد حديث إذا مر أحدكم بالمقابر ثم قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يرفع العذاب من المقابر 40 يوما، وقيل إلى يوم القيامة، وحديث آخر: من صلى علي 1,000 مرة حرم الله جسده على النار؟ الجواب: أما الحديث الأول فلم أسمع به، بل جاء ما يدل على عدم صحته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما المقبرة ثم وقف عند قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب جريدة خضراء فقسمها نصفين وغرسها على القبرين وقال لعله يستغفر أو لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلو كان هذا الأثر ثابت لاكتفى صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتحميد والتهليل ولرفع العذاب عن هؤلاء الذين كانوا يعذبون مما يدل على. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن كثرتها يعني تفيد صاحبها. جاءه رجل فقال له: يا رسول الله ما أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: ربعها. قال: إن شئت. قال: ثلثها. قال: إن شئت. قال: نصفها. قال: إن شئت. قال: كلها. قال: إذن تكفى همك. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أحب القرب إلى الله. والله جل وعلا يقول: وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. قال: هل يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه في صلاة بما معناه 40 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق من النار ما لم ترتكب الكبائر؟ نعم، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حيث قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. لكن كثير من أهل العلم على أن هذا الحديث لم يصح ولم يثبت، لأن فيه راوي تكلم فيه وقيل إنه مجهول. وشيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمة الله عليه صح هذا الحديث وألف رسالة في ذلك وبين أن هذا الحديث صحيح. يقول: رجاء التفصيل في سؤالي. زوجته عليها الدورة من أسبوع حتى الآن والدم لم يرتفع، ونحن على ذهاب إلى مكة باكر إن شاء الله، فما العمل؟ وتأدية العمرة والصلاة، مع العلم بأن الدورة مدتها 5 أيام أو 6 أيام. الجواب: المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء وأرادت أن تؤدي العمرة أو أرادت أن تذهب إلى الحج فلها أن تحرم وإن كان الدم ينزل عليها، لها أن تغتسل ثم تلبس ملابس الإحرام وتنوي الإحرام وتلبي وتهلل وتكبر وتسبح، لكنها لا تقرأ القرآن ولا تصلي. فإذا وصلت إلى مكة تنتظر، متى طهرت تغتسل ثم تذهب وتطوف وتسعى. يقول: السلام عليكم، ما حكم أخذ محل تجاري لغرض المنفعة وهو أنه مغصوب من صاحبه من قبل الدولة؟ الغصب لا يكون من قبل الدولة إلا إذا كان في يعني بسبب أن هذا الإنسان عليه حقوق ولم يدفعها وعندئذ أخذت منه. فإذا بعث أو بيع المكان وهذا الشخص استبدله أو اشتراه أو أخذه فنسأل الله أن لا يكون عليه إثم. يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول. جلسنا اليوم لنستمع إليكم حفظكم الله، لقد ذكرتم أثناء شرحكم حديث سعد وهو حديث غير صحيح، حديث ثلاثة لا ترد دعوتهم حديث غير صحيح، ونشر لي في عدد رمضان بالنسبة للشيخ محمد علي عبد الرحيم الرئيس السابق لجماعات أنصار السنة، وهنالك البدائل الصحيحة التي بيناها في المجلة. حبذا لو أنك ذكرت لنا هذه الأحاديث كي نقرأها على الناس، وهذه الأحاديث التي ذكرناها هنا هذه ذكرها شارح الكتاب، وشارح الكتاب يذكر الصحيح وغير الصحيح. وحديث سعد يعني إن كان تقصد به أنه كان مجاب الدعوة، أو إن كان تقصد به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أطيب مطعمك تجب دعوتك، لعلك إن شاء الله تجلس معنا في الدرس في الأسبوع المقبل لتسمع الحديث ونحن نقرأه لك من هذا الكتاب المبارك.